إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ فهذا الباب إخواني في الله أعده المؤلف رحمه الله تعالى لما له تعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالنفخ في الصور، فقال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ والنفخ في الصور إخواني في الله يعتبر من أوائل علامات الساعة، إذ بهذه النفخة يغير الله سبحانه وتعالى مجرى الأرض والسماوات، ويأذن الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. وقوله النفخ في الصور، ما هو الصور؟ الصور في لغة العرب بمعنى البوق، وهو الشيء أو قل هو القرن الذي ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، وقد ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن رجلا أعرابيا سأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. إذن فالصور عبارة عن قرن عظيم لا يعلم به إلا الله جل في علا، إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المسألة إخواني في الله وفي هذا الحديث رد على بعض أهل العلم ممن ذهب إلى ذكر معنى آخر لمعنى الصور، إذ أن من أهل العلم من ظن أن الصور عبارة عن صور، فيرى أن النفخ في الصور هي عبارة عن نفخ في الصور، أي يكون النفخ في الصورة، ويقصد بالصورة هنا أي صور الأوادم والجثث والموتى، يكون النفخ في هذه الصور ثم تبعث. فذهب بعض العلماء إلى أن الصور هو جمع صورة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وذلك لما سمعتم أن ما جاء في الحديث أن نبينا وبنفسه بيّن أن الصور عبارة عن قرن، فلا يقال بعد ذلك أنه عبارة عن صور، وإن كان هذا قول ذهب به جماعة كالحسن البصري رحمه الله تعالى وجنح إليه بعض العلماء، لكنه قول مرجوح، هو قول مرجوح. وكذلك لو كان المقصود بها صورة لكان جمعها صور، ولا تجمع على صور، لكان جمع صورة صور وليس صور. لذا فالصور إخواني في الله عبارة عن قرن عظيم ينفخ فيه، فيكون بذلك قيام الساعة. تبقى كذلك مسألة: من هذا الذي ينفخ في الصور؟ الذي ينفخ في الصور هو ملك من ملائكة رب العالمين، ملك عظيم، وهو إسرافيل عليه السلام. وقد أجمع المسلمون على هذه المسألة، بل إن القرطبي رحمه الله تعالى جعلها مسألة قد أجمعت عليها الأمم، حيث قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال وقد أجمعت الأمم، قال: والأمم مجتمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. وهكذا الحليمي رحمه الله تعالى كما فتح الباري نقل الإجماع على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور. والنفخ في الصور إخواني في الله أمره قريب، فما ظنك بما بعلمك إذا علمت أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنى جبهته وأصغى بأذنه ينتظر متى يؤمر. سبحان الله. والحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أبي سعيد في مسند أبي يعلى: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه، أي قد وضع القرن في الفم حتى ينفخ، وحنى جبهته، دلال على الاستعداد الكامل على وشك النفخ، وإنما فقط ينتظر الأمر، ينتظر الأمر ما هي إلا طرفة عين فينفخ. فلما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعظم هذا الحدث قالوا: يا رسول الله وماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت الأدلة إخواني في الله تدل على أن النفخ في الصور سيكون في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، وكما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة من أن هذا اليوم هو يوم خلق الله سبحانه وتعالى فيه آدم وأسكنه جنته، وفيه النفخة، يكون النفخ في هذا اليوم من يوم الجمعة. ولهذا جميع الخلائق والدواب والكائنات والبهائم إذا دخل الجمعة عليها خافت، تخشى أن تقوم الساعة في هذه الجمعة، وما أمن هذا الخوف إلا الإنس والجان، فإنهم لا يخافون ولا يكترثون، لا يكترثون من ذلك، وإلا فإن الخلائق كما أخبر بذلك نبينا تخشى من يوم الجمعة، لأنه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ومعنى أصغى ليتا قال العلماء أي أصغى وقد لوى عنقه إلى جهة الصوت، أصغى مع ماذا؟ مع تلوية العنق إلى جهة الصوت. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلح. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، شعبة الشاك، أي هذا الشك من شعبة، فهو يقال الطل أم يقال الظل، وإن كان جماعة من أهل العلم رجحوا المهملة أي الطل. يرسل الله عز وجل على هذه الأجساد من السماء ما مطرا كأنه الطل، معنى الطل أي المطر الخفيف، مطر خفيف بعدما تصعق الأرواح وتصعق الأوادم والخلائق، فيرسل ربنا عز وجل هذا المطر الخفيف. وجاء رواية على أن هذا المطر يشبه كمني الرجال، هو كمني الرجال. قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث. قال: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي كم عدد النفخات التي يكون فيها النفخ. واختلاف العلماء الحاصل بين القول بنفختين وبين القول بالثلاث. القول بالنفختين وهو القول المشهور، ورجح جماعة من أهل العلم يرون أن المقصود بالنفختين عبارة عن نفخة الصعق، هي النفخة الأولى، إذا تم النفخ فإن كل من في السماوات والأرض من الخلائق يصعق في طرفة عين. وقد مر في الحديث الصعق يكون والناس في غفلة، الناس في غفلة، هذا الحديث الذي في مسلم أن رجل يصلح حوض إبله، يعمل يشتغل ولا يدري ما الساعة، تأتيه النفخة وهو يعمل. وجاءت أحاديث كذلك أن الرجلان يخرج أن رجلين يخرجان يتبايعان على سلعة، فتقوم الساعة وهم يتبايعان، تأتيهم النفخة، دلالة على أن الناس في غفلة. ولهذا فالإنسان إخواني في الله لا يسترسل مع غفلته، فما تدري متى تقوم الساعة. فقال فهذه النفخة الأولى وهي نفخة الصعق. النفخة الثانية هي نفخة البعث، يكون النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، هذا القول الأول وهو القول الشهير. القول الثاني قول جماعة من الأئمة، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن كثير، والقاضي ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، وجمع من أهل الحديث، ذهبوا إلى أنها ثلاثة نفخات. هم قد أقروا بنفخة الصعق وأقروا بنفخة البعث، لكن هناك نفخة متقدمة عليهما وهي نفخة الفزع. نفخة الفزع أن يكون هناك نفخة، هذه نفخة موطئة، يصاب الناس على إثرها بفزع وخوف ووجل يأخذ بالقلوب، وبعد ذلك تأتي نفخة الصعق، ثم بعد ذلك تأتي نفخة الفزع، نفخة البعث، فهي ثلاث نفخات. واستدل من قال بالنفخات الثلاث بقوله سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فجعلوا نفخة الفزع هي نفخة على حدة، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث، فهي ثلاث نفخات. فالخلاف بين العلماء دائر بين هاتين المسألتين، وإن كان الشهير والمشهور بين العلماء أن عبارة عن نفختين، عبارة عن نفختين، وذلك لوضوح الأدلة في هذا الباب، وخاصة الآية الأولى التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قوله كما أشار المؤلف رحمه الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهذا دليل على أنها عبارة عن نفختين. الدليل الثاني أن الله عز وجل وصف النفخات بوصفين، وصف الأولى بالراجفة ووصف الثانية بالرادفة، وصف الأولى بالراجفة والثانية وصفها ربنا سبحانه وتعالى بالرادفة، كما في قوله جل في علا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي تردف بعد أختها، فهي دلالة على أنها اثنتين. الأمر الثالث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون، فنبينا ذكر نفختين لم يذكر ثلاث. ولهذا فهذا الذي جنح إليه كثير من أهل العلم أنها تعتبر ثلاث نفختين، ومنهم كما سمعت من المحققين من ذهب إلى ثلاث، والأمر كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى الأمر في ذلك قريب، الأمر في ذلك سهل، أي الخلاف في هذه المسألة ما يترتب عليه حكم شرعي، فمن ترجع عنه عنده أنهما عبارة عن نفختين فذاك، ومن ترجع عنده أنها ثلاث فذاك. هنا أمر كذلك وهو مسألة ذكرها العلماء متعلقة بهذه الآيات التي أخبر عنها ربنا عز وجل بأمر الفسخ في أمر النفخ، وهي في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أي هناك أناس لا يصابون بالصعق عند أن تصاب الخلائق، بدليل أن الله استثناهم، فيا ترى من هذه المخلوقات التي تستثنى من الصعق؟ للعلماء في ذلك أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهم الملائكة جميعا، لا يعتريهم ما يعتري الخلق من الصعق، هذا قول جماعة من أهل العلم، نصره ابن حزم رحمه الله، وهذا لا يسلم له، فالملائكة هم خلق من خلق الله، خلق من خلق الله يعتريهم ما يعتري باقي المخلوقات، فكونك أن نجعل جميع الملائكة لا تصعق يحتاج إلى دليل. منهم من أهل العلم من خص المقام فقال: إنما هم أكابر الملائكة لا ينالهم الفزع، ومن هؤلاء الملائكة الكبار إسرافيل وميكائيل وجبريل عليهم السلام، ومنهم من أدخل معهم حملة العرش، ومنهم من أدخل معهم ملك الموت، فبعضهم يدخل الكبار من الملائكة في هذا الحيز، حيز الاستثناء، وكذلك هذا يحتاج إلى دليل. فإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن الذي يستثنيهم ربنا عز وجل من الصعق هم من كان في الجنة من الحور العين ومن الولدان، هؤلاء يسلمهم الله من النفخة فلا يصعقون ولا يموتون، لأن هؤلاء أصلا خلقهم الله للبقاء لا للفناء، خلقهم الله للبقاء لأن يبقوا لا أن يموتوا، ولهذا استثناهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا القول وإلى هذا الترجيح، فقال رحمه الله تعالى: قال: وأما الاستثناء فهو لا يتناول أهل الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، فإن الجنة ليس فيها موت، أي يستثنى من ذلك الحور العين والولدان ومن كان من خدم الجنة، فإنهم لا يعتريهم هذه الصعق كما يعتري باقي الخلق، وإن كان بعض العلماء يرى التوقف، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا القول عن الإمام أحمد قال رحمه الله: ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه، معنى أطلق أي أن الله ترك المقام على إطلاقه إلا ما استثناه الله، فالله أعلم من الذي استثناه. ولهذا كان شيخ بن باز رحمه الله تعالى يتوقف فيقول: علمها عند الله، لا ندري من هي المخلوقات التي لا يشملهم الصعق، فالله أدرى بخلقه سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه المسألة التي سأل عنها المؤلف رحمه الله تعالى وأجاب عنها حول دليل النفخ في الصور وما يتعلق بعدد النفخات وأنها دائرة بين النفختين وبين الثلاث. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.